في هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حرج، إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من المشرك الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات المشرك، وعليه عند أهل العلم فدية، دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء ولا يلزم الإحرام من الميقات.
نعم. طيب ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟
الإحرام كواجب معناه أن يقع الإحرام من الميقات.
نعم.
والإحرام كركن معناه أن ينوي المشرك. فمثلا إذا نوى المشرك بعد مجاوزة الميقات مع وجوب الإحرام منه فهذا ترك واجب وأتى بالركن وهو الإحرام. وإذا أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب والركن.
لا،
لأن الركن هو نية الدخول في المشرك، وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات. هذا هو الفرق بينهما.
لكن نية الدخول في المشرك هل هي تتلفظ بها في التلبية؟
لا، التلبية يقول لبيك عمرة إذا كان في عمرة، ولبيك حجا إذا كان في حج. وأما أن يقول اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا نود أيضا أن تبين لنا كيفية إحرام القادم إلى مكة تجول.
إحرام القادم إلى مكة تجول هو كما أسلفنا قبل، يجب عليه إلى هذا الميقات أن يحرم، وعلى هذا فيتأهب أولا إلى اغتسال في بيته، ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، ومن حين أن يصل إلى الميقات يريد دخوله المسجد ولا يتأخر، لأن الطائرة مرها سريع، فالدقيقة يمكن أن تقطع بها مسافات كثيرة، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، تجد بعض الناس لا يتأهب، فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا للمقام ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا تقصير جدا، على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوها، وهذا عمل يشكرون عليه، لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا لهم فرصة في تغيير ثيابهم وتأهلهم. ولكن في هذا الحال ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للساعة، إذا أعلن موظف الطائرة بأنه قد بقي ربع ساعة فلننظر إلى ساعته، حتى إذا مضى هذا الجزء الذي هو ربع ساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث بدأ بما يريده من المسجد.
نعم. شيخ محمد أيضا نود أن نعرف ما هي أركان الحج.
أركان الحج لو جعلناها بعد سياق الحج،
لا
فهي في غني أولى،
لا إذن نتركها إن شاء الله لا. ونبين أو نطلب من حضراتكم أن تبين لنا أركان الحج.
نعم، نحن نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإكمال والاختصار.
نعم،
لأن الوقت لا يكفي، فنقول إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل الجنابة ويتطيب في رأسه ولحيته ويلبس ثياب الإحرام ويحرم عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضرا أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للإحرام نافلة معينة إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلبي فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، فإذا شرع في الطواف قطعت حلبيه، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبل إن تيسر وإلا أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختم به. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يسرع المشي ويقارب الخطى، وأن يتبع في جميع الطواف، يعني يخرج كتفه الأيمن ويجعل الطرف الجداء على كتف الأيسر، فإذا أتم الطواف صلى ركعتين خمس مقام. وفي طوافه كلما حاد الحجر الاسود كبر ويقول بينه وبين ركن يماني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ويقول في تقيه طوافه ما شاء من جسم ودعاء، وليس للطواف دعاء مخصوص بكل شوط، وعلى هذا فينبغي ان يحذر الانسان من هذه الكيده التي بايدي كثير من الحجاج والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص، فإن هذا بدعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يحل به بعض الناس في وقت الزحام، فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من باب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلا أسوأ طوافه. يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يأخذ إلى الصفاء، فإذا بنى منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك، ثم يصعد على الصفاء ويستقبل قبله ويرفع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مره ثانيه، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مره ثالثه، ثم ينزل متجها الى المروه، فيمشي إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعيا شديدا، أي يركض ركضا شديدا إن تيسر له ولم يتعدى أو يؤذي أحد، ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشيا عاديا، فإذا وصل المروة صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط.
لا،
ثم يرجع إلى الصفا من المروة وهذا هو الشوق الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوق الأول. فإذا أتم 7 أشواق من الصفا إلى المروة الشوق، ومن المروة إلى الصفا شوق آخر، إذا أتم 7 أشواق فإنه يقصر شعر رأسه، ويكون التقصير شامل لجميع الرأس بحيث يبدو التقصير واضحا في الرأس، والمرأة تقصر من كل طرف رأسها بقدر الملة، ثم يحل من إحرامه حلا كاملا، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، يصلي الرباعية 2 ركعات وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفة، فنزل بأمرة إن تيسر له، وإلا استمر إلى عرفة ينزل بها. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تكبير، ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في الدعاء، في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسر جدا، ثم يذهب ثم يرجع بعد ذلك إلى منى. ويجوز الإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله. فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جمة العقبة قبل كل شيء بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، فإن قصره فلا حرج، والمرأة تقصر من أطرافه بقدر أنملة، وحينئذ يحل التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المرتادة، ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة 7 أشواط للبيت، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة.
لا،
فبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء. والنقص هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد. الحاج يوم العيد رمى جمعة العقبة، ثم نحر هدي، ثم حلق أو قصر، ثم طاف، ثم سعى. هذه 5 أنشاءات يفعلها على هذا الترتيب. فإن قدم بعد غرابان فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج.
لا،
فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر فلا حرج، ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقويم هذه الأنشاط 5 بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال اسأل ولا حرج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وقد بقي من أفعال الحج المبيت والرمي في اليومين الـ11 والـ12 والـ13، ونظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة، نؤجل الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى حلقة ثانية.